أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام. قلنا أن التواتر ينقسم إلى قسمه الأصوليون إلى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. وقلنا أنه قد يجعل من التواتر الإجمالي كل مورد يعلم مثلا إجمالا بأن بعض هذه الأخبار لا يكون كذبا، يكون صدقا مطابقا للواقع. كما إذا أخذنا مثلا مجموعة من الأخبار من مجموعة الأخبار أخذنا 100 مثلا خبر من كتب الأخبار والأحاديث، فحينئذ هذه 100 المأخوذة بلا جامع بينهما عشوائيا قد يقال أن هذا من التواتر الإجمالي أيضا، إذ يعلم إجمالا، إذ لا يحتمل أن يكون كل هذه الأخبار التي أخذناها صدفة كلها كذبا، فيعلم إجمالا بأن بعضها على سبيل البدل مطابق للواقع وصدق، إذن فيكون من التواتر الإجمالي. والصحيح أنه أن هذا الذي ألحق بالتواتر الإجمالي بالتواتر ليس من التواتر، ولا ينبغي أن يحصل اليقين فيه، كما أن التقسيم ينبغي تغييره عن هذا العنوان الذي جاء في كلمات الأصوليين. من أجل توضيح هذا المطلب لا بد أن يقال بأننا ذكرنا فيما سبق أن التواتر إفادته للعلم إنما هو بملاك المنهج الاستقرائي، أي بملاك تجميع الاحتمالات والقيم الاحتمالية وحساب الاحتمالات لكذب كل المخبرين، فإن احتمال كذب كل مخبر وإن كان مثلا احتمالا معتدا به. الكذب أيضا نريد به ما يعمه الخطأ وما يعم الكذب الاصطلاحي الشرعي. احتمال الكذب وعدم المطابقة للواقع في كل مخبر وإن كان احتمالا معقولا، لكن عندما تتعدد الإخبار وتتكثر فبحساب الاحتمالات احتمال الكذب في الجميع قيمته الاحتمالية ودرجته المنطقية والرياضية إنما يحصل بضرب قيمة احتمال كل مخبرين كذب كل مخبرين في المخبر الآخر، حتى نحصل على أن يكون الكل اتفاقا ومعا كاذبين، فإن هذا قيمته الاحتمالية أضعف لا محالة من قيمة الاحتمال كذب أحد هؤلاء المخبرين. كذلك في طرف الصدق أيضا هكذا، لولا النكتة المشتركة الذي أشرنا إليها فيما سبق، في طرف الصدق أيضا احتمال الصدق تمام المخبرين أيضا يكون كاحتمال الكذب، يكون بحاصل الضرب لقيمة احتمال كذب كل إخبار في الإخبار الآخر الذي سميناه بقانون الضرب الرياضي في مقام تجميع القيم الاحتمالية، إلا إذا كانت الاحتمالات متلازمة كما قلنا بأن كانت هناك نكتة مشتركة لو كانت في أحدها تكون في الجميع، وهذا تقدم شرحه فيما سبق. ومن هنا كنا نحصل في سائر الموارد فيما إذا كان هناك نكتة مشتركة، كنا على هذا الأساس كنا نقول أن الدليل الاستقرائي يتقوم بالتعدد والتكثر، باعتبار أنه هذا الاحتمال إنما يضعف احتمال كذب الجميع إنما يضعف من خلال قانون الضرب، وهذا الاحتمال إذا كان من خلال قانون الضرب يضعف، فكلما يضاف عدد وإخبار جديد لا محالة يضعف أكثر احتمال كذب هذا المجموع، لأن الكسر حينما يضرب في الكسر كلما يتضاعف الضرب يقل الكسر لا محالة يصبح أقل، يكسر الكسر أقل بالضرب في الكسر لا محالة، هكذا. وحينئذ إذا أخذنا مجموعة من الأخبار لا يوجد بينها قاسم مشترك، كما لو كان واحد من هذه الأخبار في الوضوء والآخر في الصلاة والثالث في الصوم والرابع في الزكاة وهكذا، هذا في أخبار كتب الأحاديث والأخبار. أو أخذنا الأخبار في المسائل الأخرى، خبر عن مجيء زيد وخبر عن نزول المطر وخبر عن أي مسألة أخرى، أخذنا 100 خبر مثلا من مجموعة أخبار، حينئذ هنا عامل الكم موجود، العامل الذي يوجب ضعف القيمة الاحتمالية موجود، احتمال كذب الجميع. أليس المدعى في هذه الصورة الملحقة أننا نعلم إجمالا هنا أن واحد على الأقل من هذه الأخبار صدق مطابق للواقع، ليس كلها كذبا صدفة؟ قد يقال هذا نحصل عليه بنفس الحساب، لأن نقول كل خبر من هذه الأخبار احتمال صدقه وكذبه النصف مثلا، لنفترضه النصف في نفسه، احتمال صدقه هذا الخبر كذب هذا الخبر وصدقه هذا الاحتمال النصف في كل واحد، لكن حينما نريد أن نرى درجة احتمال كذب جميع هذه المئة، فرض صدق كذب المئة جميعا صورة واحدة من مجموع الصور، من مجموع ملايين الصور بحسب الحقيقة الحاصلة من ضرب قيمة احتمال كل كذب كل خبر بكذب الخبر الآخر، إذ على تقدير كذب الأول الثاني قد يكون كاذبا قد يكون صادقا، وعلى تقدير كذبه الثالث قد يكون كاذبا قد يكون صادقا، فعلى كل تقدير يوجد تقديران في الخبر الثاني، وحيث أنها 100 فيضرب لا محالة كسر النصف في نفسه بعدد الكميات الموجودة لهذا الخبر التي افترضناها 100 خبر مثلا، فحينئذ يكون حاصل الضرب رقما ضعيفا جدا، بحيث قد يكون واحد من مليون أو من ملايين، يحتاج إلى حساب إذا كان 100. إذن فحينئذ يقال احتمال كذب الجميع بأن يكون الكل كذبا ولا يوجد فيها ولو خبر واحد صدق، هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا، ونحن لا نريد إثبات صدق الجميع لكي يقال احتمال صدق الجميع هنا أيضا يأتي بقانون الضرب وهو أيضا ضعيف جدا، نريد في التواتر الإجمالي ندعي صدق البعض ولو الواحد الذي نريده أن البعض منهم صادق ولو واحد خبر واحد منهم صادق، فيكفي أن ننفي كذب الجميع بقيمة احتمالية كبيرة، ولا نريد إثبات صدق الجميع لأن الأخبار ليست متفقة على شيء واحد في قضايا متعددة، واحتمال صدق الجميع أيضا احتمال ضعيف جدا، يعني كما يكون احتمال كذب الجميع ضعيفا جدا لا يحتمل مثلا، كذلك صدق الجميع لا يحتمل، لكن مدعي التواتر الإجمالي يقول أنا هكذا أدعي أنه نعلم إجمالا بأن واحد على الأقل من هذه الأخبار يكون صدقا، أي ينفي احتمال كذب الجميع، حينئذ يقال هذا الاحتمال بقانون الحساب الرياضي يضعف لا محالة، فمرحلة تراكم الاحتمالات والقيم الاحتمالية وتجمعها في نفي هذا الفرضية فرضية كذب الجميع هذا يتحقق، الذي هو مرحلة التوالد الموضوعي والحساب الرياضي، قانون الضرب يعطينا قيمة احتمالية كبيرة جدا لاحتمال كذب الجميع، يعني بقيمة بدرجة ظن قوية جدا ننفي فرضية كذب الجميع، لأن هذه الفرضية فرضية قيمتها الاحتمالية تحصل عن طريق ضرب كسر النصف مثلا في نفسه في 100 مرة، فيكون ضعيفا جدا هذا الاحتمال. فإذا كان ضعيفا ننتهي إلى المرحلة الثانية، مرحلة إطفاء الاحتمال الضعيف، قلنا كلما كان مرحلة التوالد الذاتي كلما كان الاحتمال ضعيفاً إلى درجة عالية جداً من الضعف فيزول هذا الاحتمال في مرحلة التوالد الذاتي فينتفي ويزول هذا الاحتمال فيكون لا محالة انتفاء هذا الاحتمال هذه القيمة الاحتمالية الضعيفة مسابقا لا محالة مع الحصول اليقين بعدم كذب الجميع لأن فرضية كذب الجميع قيمتها الاحتمالية كانت ضعيفة جدا فيحصل يقين لا محالة. النظر البدائي أو التطبيق البدائي للمنهج الاستقرائي قد يعطي مثل هذه النتيجة إلا أن هذا التطبيق غير صحيح وذلك لما بين في قانون وفي شرط مرحلة التوالد الذاتي من الدليل الاستقرائي المرحلة الثانية التي سماها السيد الشهيد بمرحلة انطفاء الاحتمال الضعيف وانتقاله إلى اليقين هذا جعل له شرطا ليست هذه حالة ذاتية عفوية أو جزافية بلا ميزان له ضابطة بين له ضابطة تلك الضابطة أيضا مدركها ودليلها الوجدان أيضا في الذي يطابق تلك الضابطة تحليل ذاك التحليل في الواقع هو الذي يفسر لنا حالات وجدانية واضحة حاصل الضابطة التي بينت هناك أو بحسب تعبيره في كتاب الأسس المصادرة والشرط الذي هو ضروري لانطفاء وزوال هذه القيمة الاحتمالية الضعيفة له شرط ليس كل قيمة احتمالية ضعيفة حصلنا عليها من خلال قانون الضار من خلال حسابات الاحتمال الرياضية تنطفي في ذهن الإنسان مجرد الضعف ليس ملاكا للانطفاء هناك شرط في هذا الانطفاء وشرط هذا الانطفاء أن يكون هذه القيمة الاحتمالية الضعيفة هذه القيمة يكون ضعفها غير ناشئ من نفس هذا العلم الإجمالي الذي هو يقسم نفسه على أطرافه والذي يحصل على هذه القيمة الاحتمالية الضعيفة بل على أساس علم إجمالي آخر أو إن شئتم عبرتم بالتعبير الأصولي لا بالتعبير المنطقي على أساس وجود مضاعف كيفي لا يكفي المضاعف الكمي لحصول هذا اليقين وزوال ذلك القيمة الاحتمالية الضعيفة بل يحتاج إلى مضاعف كيفي تسميته بالكيفي باعتبار أن مجرد تسمية مناسبة وجدانية وإلا بالدقة أي مضاعف يرجع كما قلنا أي تضعيف للاحتمال يرجع إلى وجود علم إجمالي لا محالة هذا العلم الإجمالي ينقسم على أطرافه فيحصل احتمال فإن الاحتمال معناه ذلك حقيقته هو طرفية العلم الإجمالي كما قلنا فيما سبق في بداية البحث فيرجع هذا الشرط إلى أنه لا يمكن أن يزول الاحتمال الضعيف في طرف العلم الإجمالي كل احتمال ضعيف يعني في مورده علم إجمالي لأن الاحتمال ينشأ من العلم الإجمالي دائما فحينما نقول احتمال كذب الجميع ضعيف جدا يعني يوجد علم إجمالي بوجود صور عديدة لكذب هؤلاء المئة إحدى هذه الصور كذب الجميع وتلك الصور باعتبار أن كثرتها كثيرة جدا تصل مثلا الملايين في خبرين أربعة كما قلنا في ثلاث أخبار ثمانية لكن في عشرة أخبار 1024 في 100 خبر يصل الملايين حينئذ إحدى من هذه الصور هو عبارة عن كذب الجميع وحيث أن هذا طرف واحد من مجموع ملايين الصور فيكون قيمته الاحتمالية أيضا بتلك النسبة الضئيلة شرط انطفاء هذه القيمة الاحتمالية أن يكون لنا علم إجمالي آخر غير هذا العلم الإجمالي وهذا التضعيف الذي يحصل لهذا الاحتمال يكون تضعيفا بحسب الحقيقة يكون هذا التضعيف في أحد ناشئا من ذلك العلم الإجمالي الآخر ذلك العلم الإجمالي الآخر يؤدي إلى تضعيف هذه القيمة الاحتمالية الموجودة في هذا العلم الإجمالي الذي هي قيمة احتمال كذب الجميع. يعني يوجد علم إجمالي آخر أيضا له قيم احتمال أطراف عديدة، تلك الأطراف أحد أطرافها هو هذا الطرف، أحد أطرافها يشترك كأنه مع هذا الطرف مع هذا العلم الإجمالي، وهو أن يكون الكل كذبا. وحيث أن هذه الفرضية فرضية على أساس أطراف ذلك العلم الإجمالي، فرضية في قبالها صور عديدة جدا في ذلك العلم الإجمالي، فذلك العلم الإجمالي أيضا بلحاظ انقسامه على أطرافه ينفي هذا الاحتمال بقيمة احتمالية كبيرة، يعني تجتمع قيمه الاحتمالية على الأكثر أطرافه وقيمه الاحتمالية تجتمع على نفي هذا الطرف الموجود في العلم الإجمالي الأول. كلما كان هناك ناف من علم إجمالي آخر يزول حينئذ هذا الاحتمال الضعيف، وكلما لم يكن هناك إلا هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يزول. ومن هنا هناك يشترط أنه إن في المرحلة الثانية للدليل الاستقرائي، أي مرحلة حصول اليقين والتوالد الذاتي، أن يكون دائما علمان إجماليان، أحد العلمين الإجماليين ينفي بدرجة وبقيمة احتمالية كبيرة تجتمع قيامه الاحتمالية في نفي طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول. وإلا إذا لم يكن إلا العلم الإجمالي الأول لم يكن لنا شيء آخر، هنا يوجد برهان على أنه لا يمكن أن ينطفي هذا الاحتمال الضعيف مهما كان ضئيلا وضعيفا. ما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان مبين هنا في الكتاب ومبين أيضا مفصلا في الدليل الاستقرائي في المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي. حاصل هذا البرهان هو أنه لو كنا نحن وهذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، لو كنا نحن وهذا العلم الإجمالي الواحد، هذا يستحيل أن يزول القيمة الاحتمالية الضعيفة لطرف من أطرافه. من أجل التوضيح نفترض أولا هذه الفرضية، نقول نفترض أن هناك مثلا في مجموعة ما بأيدينا من الأخبار في كتب الأحاديث، نفترض أننا نعلم إجمالا أن فيها 100 خبر في هذه الآلاف من الأخبار، يوجد 100 خبر كاذب. لو فرضنا مثل هذا العلم الإجمالي، العلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموعة الأخبار التي بأيدينا، حينئذ هل عشرات الألوف من الأخبار، حينما نأخذ 100 من هذه الأخبار، أي 100 نأخذها نختارها؟ هذه 100 احتمال أن تكون هذه 100 اتفاقا هي نفس تلك 100 المعلوم إجمالا كذبها بحيث تكون كلها كاذبة، هذا معنى التواتر الإجمالي الذي نريده هنا. هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا، لأنه هذه صورة من ملايين الصور المعقولة في مجموعة العشر، افرضوا كل أخبارنا 10,000 خبر، في 10,000 خبر تقسيم 10,000 خبر إلى 100 خبر 100 خبر له تقسيمات بحساب التوافيق وبالحساب الرياضي كثيرة جدا. خب هذا صورة من صور تقسيم هذه 10,000 خبر إلى فئات ذات 100 خبر 100 خبر. افتراض أن هذه 100 هي تلك 100 التي تكون كذبا، معلومة الكذب يعني كلها تكون كذبا، احتمال من بين ملايين من الاحتمالات، فيكون هذا الاحتمال ضعيفا جدا جدا، يكون ضعيفا. لكن هذا الضعف مهما كان ضعيفا وضئيلا نسبته بتقسيم رقم اليقين على الصور الممكن توفيقها وتحصيلها لتقسيم 10,000 خبر إلى فئات 100 مهما كان ضئيلا يستحيل أن يزول، لأنه إذا زال هذا العلم الإجماع، هذا الاحتمال الضعيف، إذا زال في خصوص هذه 100 دون أي 100 أخرى نختارها، خب هذا ترجيح بلا مراجعة، أي 100 أخرى نختارها أيضا هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني تلك الصور الأخرى للمئة لتقسيم 10,000 على شكل 100 و100، كل 100 من هذه المئات المتصورة في مقام التقسيم نشير إليها حالها حال هذه 100. فتكون هذه المئة بالخصوص لا يحتمل كذبها وتلك المئة يحتمل كذبها بالدرجة الضعيفة, يعني الاحتمال الضعيف في هذه المئة يزول وفي تلك المئة المئات الأخرى لا يزول. وهذا ترجيح بلا مرجح, أي فرق بين هذه المئة وبين تلك المئات؟ تزول في هذه وتزول في تلك أيضا. إذن هذا يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي بوجود مئة خبر ضعيف, مئة خبر كذب في مجموع الأخبار. إذا زال هذا الاحتمال, هذه القيمة الاحتمالية الضعيفة في كل مئة خبر من هذه التقسيم المئوي الذي له صور الملايين صورة معقولة, إذا زال هذا الاحتمال الضعيف في كل مئة مئة مفترضة يمكن أن تفترض, إذن فالعلم بوجود مئة خبر كاذب يزول لا محالة, لأن هذا معناه أنه لا نعلم نحن بوجود مئة خبر كاذب في مجموع الأخبار, وهو خلف وجود علمنا الإجمالي الذي افترضناه. هذا خلاف فرض وجود العلم الإجمالي. إذن فيستحيل أن يزول هذا الاحتمال الضئيل مهما كان ضئيلا, لأن زواله يستلزم زوال العلم الإجمالي, وزوال العلم الإجمالي حينئذ خلف تناقض, يستلزم التناقض, لأن الاحتمال هو ناشئ من ذاك العلم الإجمالي بحسب الحقيقة, هذا الاحتمال ناشئ من ذلك العلم الإجمالي, فيلزم التهافت والتناقض, وبهذا البرهان يستحيل الزوال. قد حينئذ هذا المثال فرض وجود علم إجمالي بالكذب مجرد توضيح, يمكن أن نفترض لا يوجد علم إجمالي بالكذب, كما لو افترضنا أننا ابتداء لا نعلم أنه كم خبر كاذب يوجد أصلا, نحتمل صدق جميع الأخبار ونحتمل الكذب أيضا هذا البرهان يتم, لكن هناك نغير العلم الإجمالي بالاحتمال. لو افترضنا أننا نحتمل وجود مئة خبر كاذب في مجموع الأخبار لا أننا نعلم أيضا, هكذا هنا نقول أي مئة نأخذها من مجموعة ملايين الصورة المعقولة للتقسيم المئوي, هذه المئة احتمال أن تكون هي نفس تلك المئة التي نحتمل لا نعلم نحتمل كذبها, هذا الاحتمال احتمال ضئيل لا محالة, إلا أنه لا يمكن أن يزول, لأنه يزول وحده دون سائر المئات المتصورة, وهذا ترجح بلا مرجح, يزول مع زوال هذا الاحتمال في أي مئة أخرى نأخذها من تلك الصور الملايين الأخرى للتقسيم لفرض أخذ المئة, هذا حينئذ يؤدي إلى أنه لا يكون هناك احتمال وجود مئة خبر ضعيف في المجموع, فإنه إذا زال هذا الاحتمال في تمام الأطراف إذن فكيف يحتمل أن يكون مئة خبر كاذب في المجموع, إذ كل مئة مئة كان حينئذ هذا الاحتمال منتفيا فيه, إذن ما هذا يساوق عدم احتمال وجود مئة خبر ضعيف في المجموع, هو خلف وتناقض. إذن هذا البرهان
الاحتمال أتمنى سيرك بشيء هي مرحلة كلاسيك الإنسان الإطمينان بعدمش بيهم,
ليس الكلام في الإطمينان, كان الكلام في اليقين محال حينئذ, لأن هذا العقل المنطقي الذي يريد أن يحصل له هذا اليقين هو يلتفت إلى أنه هذه صورة من مجموعة صور, خب لماذا هذه ما هو امتياز هذه الصورة على أي صورة أخرى كان يمكنه أن يأخذها عشوائيا؟ سيركار شنو معناه ناحية منطقية شنو يعني أخذناه لا نأخذ الثاني, هذا في حساب المنطقي ما ليس له معنى, الحساب المنطقي لابد أن يكون منطقيا لا معنى والصور الأخرى كلها أيضا موجودة أمامه أمام المنطق والذهن موجود, فيقول حينئذ الذهن هذا الاحتمال الضئيل إذا زال في الكون كان تناقضا مع العلم أو الاحتمال لوجود مئة خبر كاذب في المجموع, وإذا كان هذا الاحتمال فقط في هذه الصورة هو لا يرى فرقا بين هذه الصورة وتلك الصورة, أي فرق لا يوجد بينهما, هذا ترجيح بلا مرجح. إذن هذا البرهان برهان منطقي صحيح ليس فيه أي شبهة, ولهذا أيضا وجدانا والوجدان أيضا يطابق هذا البرهان في هذه الموارد. نعم قد يدعى أن هذا الاحتمال باعتبار ضعفه الشديد حيث أنه قيمته الاحتمالية ضعيفة جدا, لأنها صورة من مجموعة مثلا كذا ألف صورة أو مليون صورة وفي كل طرف هذا الاحتمال ضعيف, خب لا يزول يستحيل أن يزول منطقيا, لكنه هذه الدرجة القوية المقابلة لها اطمئنان معتبر تعبدا عند العقلاء من باب الحجية التعبدية, هو الحجية التعبدية بعد أمر جعلي تعبدي وضعي ليس أمرا تكوينيا ومنطقيا لكي يرد عليه محذور. فالعقلاء يجعلون هذا حجة. حين هذا مربوط يعني لا يبت فيها السيد الشهيد أن هذا النحو من الإطمئنانات التي تكون في تمام الأطراف في كل طرف من الأطراف مع وجود علم بالخلاف إجمالا في البين، يعني مع وجود علم إجمالي مثلا بأن هناك 100 خبر كاذب، مثل هذا الإطمئنان هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هذا فيه بحث يمكن التشكيك في حجية مثل هذا الإطمئنانات، وهذا البحث حجية مثل هذا الإطمئنان يفيد في مسألة من مسائل العلم الإجمالي، مسألة الشبهة غير المحصورة. هناك في مسألة الشبهة غير المحصورة التي فسرت الشبهة غير المحصورة بتكثر الأطراف جدا، وإن كانت كلها داخلة في محل الابتلاء، كقطيع مؤلف من مثلا 10,000 غنم، يعلم أن واحد من هذا الغنم مثلا جلال يحرم أكله، هنا كلها تحت ابتلاء المكلف، ليس بعضه خارج عن ابتلائه وتحت يده، لكن حيث أن الأطراف كثيرة فكل غنم يأخذه احتمال أن يكون هذا هو ذاك الغنم الجلال المحرم الأكل 1 من 10,000، احتماله احتمال 1 من 10,000 يعني 9,999 بال10,000 ينفى احتمال أن يكون هذا هو ذلك الموضوع. هذا خب درجة كبيرة من الظن الذي قد يعبر عنه بالإطمئنان. فاحتمال أن يكون كل غنم نأخذه هذا الاحتمال أن يكون هو ذاك الغنم الحرام الأكل بحسب الحقيقة احتمال 1 من 10,000، وهذا احتمال ضئيل موجود في كل فرد فرد، ويستحيل أن يفنى لما قلنا من أن فناءه في كل طرف يستلزم فناء العلم الإجمالي بوجود جلال في البين. فناؤه في طرف دون سائر الأطراف ترجحهم بلا مرجح، لماذا فنى هنا ولم يفنى هنا؟ فهذا الاحتمال يبقى تكوينان ويستحيل أن يفنى بالبرهان الذي أشرنا إليه، إلا أنه قد يقال أن هذه الدرجة الكبيرة من الظن هذا حجة تعبدا، فأي واحد يأخذه يكون حينئذ يوجد حجة تعبدية لجواز أكله، لجواز مثلا لحليته، لا أنه يوجد حجة ذاتية. يقين لا يوجد لأن الاحتمال موجود ولو ضئيلا ويستحيل أن يفنى، لكن الحجة التعبدية موجودة. وهناك أيضا يثير نفس هذه الشبهة في ذاك البحث أنه قد يقال بأن الإطمئنان إذا كان من هذا القبيل لا يكون حجة عند العقلاء، وإنما الإطمئنان ذاك الإطمئنان يكون حجة الذي يصلح لأن ينتهي إلى اليقين ولو في مراحل حسابات أكثر ومع مضاعفات إضافية. أما الإطمئنان الذي لا يمكن أن يصل إلى اليقين مهما نجمع القيم الاحتمالية عليه، مثل هذا الإطمئنان قد يقال أنه ليس بحجة. وعلى كل حال بعد هذه مسألة تعبدية صارت خرجت عن الدليلية التكوينية. لا ليس هكذا. الشخص الذي له يقين له معتقدات، أن حينما يعني ينظر إلى معتقداته اليقينية لا يحتمل، ليس أنه لا فقط له يقين أن ليس له يقين أن بعضها باطل، لا يحتمل أيضا أن يكون بعضها باطل حينما يلتفت إلى يقينياته. لا نقبل هذا الشيء. من يلتفت إلى معتقداته اليقينية لا يحتمل بطلان بعضها إذا كانت يقينية عنده، لأنه يمكن أن يعلم أن بعضها غير مطابق للواقع. هذا معنى أنه لم يلتفت، هذا معنى أنه لم يجعل نصب عينه يقينياته. لو جعل نصب عينه اليقينيات مع التفاته إلى اليقين في كل قضية ويجمع هذه القضايا اليقينية مع استحضار يقينه فيها، لا يمكن أن يحصل له احتمال فضلا عن العلم بأن بعضها خلاف له، هذا خلف اليقين الحاصل لديه، لا يحصل له مثل هذا اليقين. على كل حال فهذا على هذا البرهان لا إشكال في أنه برهان تام في إثبات أن العلم الإجمالي، أن هذا الذي جعل من التواتر الإجمالي هذا نسميه بالمضاعف الكمي، يعني فقط المضاعف لهذا الفرض، وهو كذب الجميع في هذا المثال، ومثال حرمة هذا الغنم الاحتمال الذي القيمة الاحتمالية الكبيرة التي تضعف وتنفي هذه الفرضية، فرضية حرمة هذا الغنم أو فرضية كذب الجميع، نسميه بالاحتمال بالمضاعف الكمي باعتبار أنه ناشئ من ملاحظة كمية المحتملات التي تنفي هذا الاحتمال في أطراف هذا العلم الإجمالي، فإن كل الصور ما عدا هذه الصورة تنفي هذا الاحتمال، وتلك الصور باعتبارها كثيرة، ملايين الصور كمية كثيرة، فلا محالة يكون هذا المضاعف بهذه المناسبة يسمى مثلا بالمضاعف الكمي. فمنشأ ضعف هذا الاحتمال وبالتالي قوة احتمال الخلاف هنا، وهو ضعف احتمال كذب الجميع وقوة احتمال صدق ولو بعضهم بحسب الحقيقة، تجميع وتراكم الاحتمالات الناشئة من الأطراف الأخرى للعلم الإجمالي، والتي هي أطراف كثيرة كميتها لأنها كثيرة توجب لا محالة ضعف هذا الاحتمال. مجرد كثرة البدائل، كثرة البدائل الأخرى والتي تجعل هذا البديل بديلا من مجموعة ملايين البدائل، هذا وحده لا يكفي لزوال هذا الاحتمال. هذا معنى أن المضاعف الكمي وحده لا يكفي لحصول اليقين التكويني الوجداني. مجرد كثرة البدائل وحده لا يكفي لأن يزول هذا الاحتمال مهما كانت البدائل كثيرة، وبالتالي هذا البديل المحتمل محتملا بدرجة ضئيلة جدا لأنه أمامه بدائل كثيرة. كثرة البدائل هو ما هو المراد بالمضاعف الكمي هنا، هذا وحده لا يكفي للتضعيف من الناحية المنطقية بالبرهان الذي أشير إليه. حينئذ قد يقال إذن ماذا تصنعون في الأدلة الاستقرائية؟ يقال في الأدلة الاستقرائية يوجد علم إجمالي آخر ما يسمونه، نسميه بالمضاعف الكيفي، يوجد في هذا الطرف الذي عليه هذا المضاعف الكمي يوجد لهذا الافتراض مضاعف آخر غير هذا المضاعف، ناشئ من علم إجمالي آخر له أيضا أطراف وبدائل، أكثر بدائل ذلك العلم الإجمالي ينفي هذا الطرف الذي هو طرف في العلم الإجمالي الأول. وهذا هذا المضاعف الكيفي في مثال التواتر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المضاعف الكيفي في مثال التواتر ما إذا فرض أن هذه الأخبار المئة كلها كان لها مضمون مشترك، كما لو كانت هذه الإخبارات المئة كلها في قضية مثلا الغدير، أو في واقع نقل واقعة واحدة، أو وقائع تكشف مثلا عن حيثية واحدة ككرم مثلا أو شجاعة شخص معين، الوقائع كلها لها حيثية مشتركة وقاسم مشترك ومصب مشترك. حينئذ هذا المصب المشترك فرض كذب الجميع هنا فيه المضاعف الكمي، لأنه صورة من مجموعة صور كما قلنا ملايين صورة، وهذا المضاعف الكيفي بنفسه هنا موجود، لكن قلنا هذا لا يكفي لزوال الاحتمال الضعيف وحصول اليقين. وبيوجد إضافة إلى هذا مضاعف آخر، يعني يوجد علم إجمالي آخر، وهو أن فرض كذب الجميع يتوقف زائدا على وقوع هذه الصورة من بين ملايين الصور، يتوقف على أن يكون اتفاقا هؤلاء المئة مصالحهم وأمورهم أغراضهم الشخصية وأوضاعهم الذهنية والخارجية والاجتماعية متشابهة، بحيث هؤلاء من أرادوا يكذبون كلهم اتفاقا صارت مصلحتهم في أن يكذبون فيها القضية، لأن فرضية أن هؤلاء المئة يكذبون أيضا له صور عديدة، يكذبون المئة في إخبارات متفاوتة، يكذب هذا في خبر، ذاك في خبر آخر، ذاك في خبر ثالث، يكذبون في أوقات متفاوتة، في أزمنة متفاوتة، بمصالح وأسباب متفاوتة مختلفة، وصور التفاوت والتباين في الحيثيات كثيرة جدا. حينما نريد أن نطبق على الحساب الرياضي، لأنها أمور وحيثيات عديدة أيضا بعامل الضرب تكون متكثرة بصور عديدة وبالملايين، وسرعة وتكثرها أكثر من تكثر المضاعف الكمي الذي ذكرناه في أطراف علم إجمالي واحد. حينئذ افتراض أن يكون هؤلاء كلهم قد كذبوا في هذا في هذه المئة خبر يستلزم وقوع صورة واحدة من بين تلك الصور، وهي صورة اتفاق مصالحهم أوضاعهم الذهنية في مقابل الكذب أو الخطأ كلها على شخص هذه القضية. وهذه صورة من ملايين الصور في حساب احتمال ذاك العلم الإجمالي المربوط بعالم التماثل والتباين، نقاط الاشتراك ونقاط الاختلاف بين أغراض هؤلاء وأوضاعهم الخارجية والذهنية ومصالحهم الشخصية. وذاك علم إجمالي آخر غير مربوط بهذا العلم الإجمالي الأول، لكن يؤثر يعني يرتبط بهذا العلم الإجمالي. يعني هذا الفرض المحتمل الضعيف بدرجة ضعيفة بالمضاعف الكمي في علمنا الإجمالي الأول الذي كان ناشئا من عملية الضرب في قيمة احتمال كذب كل واحد في الباقي، هذا الاحتمال سوف يكون أيضا منفيا بالقيم الاحتمالية التي تتجمع من خلال ملاحظة أطراف ذلك العلم الإجمالي في مسألة المصالح الشخصية والأغراض والأوضاع الذهنية لهؤلاء. وفي ذاك العلم الإجمالي حينئذ، حيث أن ذاك العلم الإجمالي أيضا أطرافه كثيرة بل أكثر من العلم الإجمالي الأول، سوف تنفي أكثر كل الصور المعقولة في باب الأغراض وفي باب الخصوصيات المتباينة بين الأشخاص المئة، تنفي فرضية وقوع الكذب في تمام الأخبار هنا، حينما يكون بينها جامع مشترك ومصب مشترك. وهذه الفرضية، اسمحوا لي، هذا العلم الإجمالي الثاني إنما ينفي فيما إذا كان هذا العلم الإجمالي الثاني إنما يستطيع أن ينفي فيما إذا كان هذه الأخبار بينها مصب مشترك، لأن هذا العلم الإجمالي حسابه مربوط بملاحظة الصور التماثل والتباين بين الأشخاص، بين دواعي الأشخاص وأغراض الأشخاص وذهنيات الأشخاص، والصور التماثل والتشابه حيث صورة التماثل والتباين، حيث أن عوامل التباين وفرضيات التباين أكثر بكثير من فرضيات التماثل. وفرضيات التماثل فرضية واحدة بين ملايين الفرضيات، فلا محالة فرضية التماثل منفية. وهذا هو نفس المبدأ الذي يؤكد عليه المنطق القديم، يقول التماثل لا يكون أكثريا، أو التشابه لا يكون أكثريا، أو الاتفاق لا يكون أكثريا. يقصدون بالاتفاق في المنطق القديم يوجد بعض التعبيرات أنه أيضا يريدون كأنه ينظرون إلى هذا العلم الإجمالي بشكل وجداني عندهم. فرضية التماثل والتشابه فرضية في تمام هذه الخصوصيات الزمنية والمكانية والدواعي والأغراض وكل الأمور الأخرى، هذه فرضية نادرة جدا من بين ملايين الفرضيات. ومن هنا لو لم يكن يوجد شيء من هذا القبيل، بأن لم يكن شيء مشترك بين الإخبارات، لكي يكون فرض كذب الجميع مستلزم لوقوع فرضية التماثل البعيدة جدا بحسب حسابات الاحتمال من فرضيات التباين، لأن عوامل التباين والاختلاف بالملايين أكثر من عوامل الاتفاق والتماثل في القضية الشخصية الواحدة. من هنا إذا كان يوجد قاسم مشترك بين الأخبار، العلم الإجمالي الثاني يعمل عمله، يعني يؤثر في تضعيف القيمة الاحتمال، يعني المضاعف هذا اللي نسميه بالمضاعف الكيفي، المضاعف الكيفي يكون موجودا. وأما إذا لم يكن بين هذه الأخبار المئة أي قاسم مشترك، بأن كانت أخبارات عن أمور وقائع متعددة لا جامعة بينها، لا ربط بين شيء منها إلا في أنها خبر، مجرد مئة خبر وإخبار، حينئذ المضاعف الكيفي هنا غير موجود، إذ لعل كل هؤلاء كذبوا. فرضية الكذب كذبهم جميعا لا ينافي المضاعف الكيفي، ينافي المضاعف الكمي، أما المضاعف الكيفي لا ينافي، لأن هذه الأخبار متباينة في خصوصياتها، في موضوع المخبر به، في زمانه، في مكانه، فتنسجم مع صور التباين. وقلنا أن صورة التباين باعتبارها أكثر بكثير في قبال صورة التماثل، إذن فلا يوجد هنا المضاعف الكيفي، ولهذا يكون المضاعف فقط المضاعف الكمي. يعني العلم الإجمالي الثاني لا دور له هنا، ومن هنا لا يزول هذا العلم، هذا الاحتمال الضعيف الناشئ ضعفه من المضاعف الكمي لا يزول هذا الاحتمال. إذن هذا الشرط الذي هناك نبينه سيد الشهيد، هم في القضاء المتواترة هم في القضاء التجريبية. في القضاء التجريبية أيضا نفس الشيء يحكم، في كل تجربة في إثبات السببية أيضا هذا العلم الإجمالي الثاني نحتاجه لإثبات حصول اليقين وزوال احتمال عدم السببية في الحالات المكررة بين الحادثتين على بيان تفصيل مذكور هناك في محله. وعلى هذا أساس يتضح أن مجرد وجود بدائل وأطراف كثيرة وحده، وهذه البدائل كلها باستثناء واحد تنفي طرفا واحدا، هذا وحده لا يكفي لزوال هذا الاحتمال. نعم يكفي لتضعيفه وضآلته وصيرته كسرا ونسبة من عدد اليقين، نسبة ضئيلة جدا تتضاءل هذه النسبة، لكن يستحيل أن يزول ويفنى من دون هذا الشرط، وهو وجود المضاعف الكيفي، أو بتعبير أدق وجود علم إجمالي آخر أكثر قيم أطراف تلك العلم الإجمالي تنفي أيضا هذا الطرف. وهذا هو الشرط الذي يذكره سيد الشهيد في مرحلة التوالد الذاتي لانطفاء الاحتمال الضعيف، فليس جزافا يدعى أن كل احتمال حينما يضعف يزول، ليست الدعاوى هنا دعاوى ذاتية بهذا المعنى، وإنما دعاوى أيضا قائمة على أساس نكات وبراهين برهانية ووجدانية. حينئذ يظهر أنه نحتاج دائما في التواتر أن يكون مصب مشترك إذا أردنا أن نحصل على يقين، سواء في التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي أو ما يسمونه بالتواتر الإجمالي. فإذا لم يكن يوجد شيء مشترك، مدلول مشترك بين الأخبار، لا مطابقة لا تضمنا لا التزاما، لا يوجد علم وجداني بصدق ولو بعض هؤلاء، يحتمل كذب البعض لكن احتمالا ضئيلا ضعيفا جدا، ويستحيل أن يزول هذا الاحتمال الضعيف لعدم وجود العلم الإجمالي الثاني. وأما إذا كان يوجد مصب مشترك فهنا حينئذ العلم الإجمالي الثاني موجود، وكلما كان هذا المصب أكثر، يعني أكثر تفصيلا فيه خصوصيات أكثر، كلما كان درجة تضعيفه وبالتالي إفنائه بالعلم الإجمالي الثاني بالمضاعف الكيفي أسرع وأشد، لأنه فرض أن هذا المقدار المشترك أكثر معناه أن هؤلاء لو كانوا كلهم كاذبين قد اتفقت عناصر المقتضيات التباين، قد غلبت مقتضيات الاشتراك على مقتضيات التباين في مساحة أكبر، وهذا احتماله أضعف من أن تتفق المقتضيات المشتركة في مساحة أضيق، هذا بحساب الاحتمالات أضعف لا محالة، بنفس البيان الذي تقدم لحقيقة الاحتمال يكون لا محالة صوره أكثر، صور التباين فيه أكثر لا محالة، وهذا هو الذي يجعل التواتر اللفظي أسرع في حصول العلم للمنقول إليه التواتر من التواتر المعنوي. لماذا؟ لأن التواتر اللفظي يوجد فيه اتفاق حتى في الألفاظ، إضافة على الاتفاق في المعنى يوجد اتفاق في الألفاظ التي ذكره الإمام في القضايا التي هي ألفاظ تنقل، في الألفاظ أيضا زائدا على المعنى الواحد يوجد اتفاق بين الخصوصيات، هذا حينئذ يكون فيه حصول التواتر، حصول اليقين لا محالة. المضاعف الكيفي هنا يعمل عمله بصورة أسرع وأكثر وبقيمة احتمالية أكبر لا محالة، علم الإجمالي الثاني يؤثر. إذا كانت إلا أن هذا لا يختص بالتواتر اللفظي، لو كان في القضية ليس فيها لفظ لكن فيها تفاصيل كثيرة جدا بمقدار الألفاظ، ووجد اتفاق في كل تلك التفاصيل في الخصوصيات الجزئية التي ينقلها بالنقل المعنوي لا باللفظي، أيضا يكون حينئذ كلما كثرت هذه الخصوصيات أيضا يحصل المضاعف الكيفي هنا أيضا يعمل عمله بصورة أحسن وأفضل. كما أنه بهذا يظهر وجهه أنه لو كان المنقول إليه المنقول بالتواتر قضية واحدة أو قضايا متعددة لها جامع كالشجاعة والكرم لقضايا متعددة، لماذا يكون الأول أقوى من الثاني وأسرع حصول العلم فيه باعتبار أن القضية الواحدة الجزئية الواحدة الشخصية التفاصيل فيها أكثر من القضية الكلية التي تجامع قضايا عديدة، فحينئذ هنا قد يكون وقع الكذب مثلا ولو باحتمال ضعيف باعتبار اختلاف الوقائع التي نقلت. وبهذا يعرف أن الميزان بحسب الحقيقة مربوط بالمضاعف الكيفي أولا لا الكمي، الكمي لا يكفي، فالصورة الملحقة ليس من التواتر أصلا، وثانيا يظهر أن الميزان في هذا المضاعف الكيفي يتأثر بمقدار التفاصيل الخصوصيات، والتواتر اللفظي مصداق من مصاديق الاشتراك في مصب له تفاصيل كثيرة وعديدة يتفق عليها هؤلاء المخبرين، وليس مصداقا منحصرا، قد لا يكون تواتر لفظي تواتر معنوي، لكن لقصة أو لقضية فيها تفاصيل كثيرة اتفق المتواترون في مقام نقلها، بحيث بحساب الاحتمالات المضاعف الكيفي هنا أيضا يعمل عمله سريعا. وبهذا يعرف أن التقسيم الذي ذكروه لا ينبغي أن يكون كما ذكروه، وإنما ينبغي أن يجعل الميزان ما أشير إليه، أنه إذا كانت واقعة المحكية واقعة واحدة في المدلول المطابقي واحد وفي التفاصيل كلها يوجد اتفاق، هذا هو النوع الأميز من أنواع التواتر، الذي التواتر اللفظي من مصادقه بحسب الحقيقة، وإلا فيكون من التواتر المعنوي أو الإجمالي، والتواتر الإجمالي حينئذ يندق ضمن التواتر المعنوي، إلا لو أريد إذا أريد به المعنى الملحق، والذي قلنا أن ذاك المعنى إذا أريد به فالصحيح أن التواتر الإجمالي لا يجب العلم ولا يجب اليقين. إذا أريد به المدلول الالتزامي الذي يعبر عنه سيد الشهيد، المدلول التحليلي الذي يجامع وقائع متعددة، لكن تارة يكون ضمني وأخرى يكون التزامي، خبحين إذن يلحق بالتواتر المعنوي كما ألحقناه في الكتاب. وإلا لو أريد بالتواتر الإجمالي الصورة الملحقة، فتلك الصورة الملحقة بالبرهان الذي بين لا يمكن حصول اليقين فيه، وبهذا ينتهي البحث عن الخبر المتواتر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث عن حجية خبر الواحد، تارة نبحث عن أصل الحجية، وأخرى نبحث عن شروط حجية خبر الواحد، فالبحث يقع في مقامين. المقام الأول في إثبات أصل حجية خبر الواحد، ونقصد بالخبر الواحد هو الخبر الذي لا يفيد العلم، سواء كان واحدا إخبارا واحدا أو إخبارين أو ثلاث، كل خبر لا علم بصدوره عن المعصوم هو الذي يراد بإصطلاح خبر الواحد، بحيث يحتاج حجيته إلى جعل الحجية له. وقد اختلفت كلمات الطائفة في حجية الخبر غير المفيد للعلم وعدم حجيته، بين من أنكر ذلك وبين من أثبت الحجية. ومن هنا يناسب أن يقع البحث في جهتين: الجهة الأولى في الأدلة التي استند إليها المنكرون للحجية، حيث استدلوا بعدة أدلة لإثبات عدم الحجية لخبر الواحد، أي الخبر الذي لا يعلم بصدوره. والجهة الثانية في أدلة المثبتين للحجية. أما الجهة الأولى فقد استند المنكرون للحجية إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الإجماع، استندوا إلى هذه الأدلة الثلاثة لإثبات عدم الحجية. أما الكتاب فقد استندوا فيه إلى آيتين، إحداهما قوله تعالى في سورة الإسراء: لعله ولا تقف ما ليس لك به علم، حيث قيل بأن مقتضى إطلاق الآية الناهي عن اتباع ما ليس به علم، وهذا بإطلاقه يشمل الخبر الذي لا يفيد العلم، فإنه أيضا مشمول لإطلاق النهي عن الاتباع، ويكون هذا الناهي إرشادا لا محالة إلى عدم الحجية. والآية الثانية قوله تعالى: إن الظن لا يغني، أو فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الوارد لعله في موردين من القرآن الكريم. هذه الآية أيضا استدل بها على عدم الحجية لمطلق الظنون، لأنها تدل على أن الظن ليس مصيبا للحق، لا يغني من الحق شيئا. وهذه صغرى كبراها مثلا أنه إذن لا يمكن اتباع الظن، ولا ينبغي الركون إلى الظن. فيستفاد من هذه الآية أيضا الإرشاد إلى عدم حجية الظنون، وبإطلاقه يشمل الخبر الذي يفيد الظن ولا يفيد العلم بصدوره عن المعصوم. هذا الاستدلال نوقش من قبل المحققين من علماء الأصول بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى ما ذكره المرزا قدس سره المحقق النائيني ومن تبع مدرسة المحقق النائيني، قالوا أن هذه الأدلة، أن هاتين الآيتين تدلان على أن الظن وعدم العلم ليس بحجة، وهذا حينئذ يكون محكوما لدليل حجية خبر الواحد خبر الثقة مثلا، لأن ذاك الدليل يجعل الخبر علما بناء على ما نقحه المرزا في مبحث جعل الحكم الظاهري في باب الإمارات، من أن المجعول في باب الإمارات إنما هو العلمية والطريقية. الإمارة حجة، أي قد جعلت علما. إذن فهذه هاتان الآيتان تدلان على أن ما لا يكون علما ويكون ظنا ليس بحجة. أدلة حجية خبر الثقة أو خبر الواحد العادل تقول بأن الخبر خبر الثقة علم. إذن فيرتفع موضوع هاتين الآيتين، يرتفع الموضوع وهو عدم العلم والظن، ويتبدل إلى العلم، فتكون تلك الأدلة واردة حاكمة رافعة لموضوع هاتين الآيتين، فلا تصل النوبة لا محالة إلى التمسك بهاتين الآيتين، لأنه إنما يمكن التمسك به إذا كان موضوعه محفوظا، لا ما إذا ارتفع موضوعه بوجود بقيام الدليل الذي يجعل الخبر علما. هذا البيان غير تام، وقد بينا هذا الوجه عدم التمامية في عدة مواضع أشرنا إلى ذلك، وحاصل ما تقدم فيما سبق ونبينه هنا أيضا هو أنه إذا فرضنا أن الحجية في باب الإمارات في ظن من الظنون، الحجية تساوق جعل العلمية وجعل الطريقية. إذا قبلنا هذا المسلك، والذي تقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن هذا المسلك في نفسه أيضا غير تام. الآن نفترض أننا قبلناه، لو قبلنا مسلك جعل الطريقية والعلمية في باب الإمارات، فحينئذ كما يكون دليل إثبات الحجية لظن من الظنون لإمارة من الإمارات، كما يكون دليل جعل الحجية بمعنى جعل العلمية، يكون دليل نفي الحجية بمعنى نفي العلمية. إذ لا معنى لأن ينظر إلى دليل جعل الحجية للإمارة لإمارة ما بعنوان أنه يجعل العلمية، والدليل الذي ينفي الحجية عن إمارة ما ينظر إليه بنظر آخر أنه لا يراد نفي العلمية. إذا كانت الحجية في باب الإمارات بمعنى جعل العلمية، فإثباتها يعني إثبات العلمية، ونفيها يعني نفي العلمية التعبدية لا محالة. وحينئذ إذا كان الظن أو عدم العلم والشك مأخوذا في موضوع مثل هذين الدليلين، في كلا الدليلين سوف يكون الموضوع ذات الشك وعدم العلم وذات الظن، يعني ما لا يكون علما تكوينا، لا ما لا يكون علما حتى تعبدا وبنظر الشارع، لأن هذا خلف أن هذا الدليل يريد أن يثبت أو ينفي العلمية والطريقية التعبدية فيه. إذن فسوف يكون موضوع دليل لا تقف ما ليس لك به علم أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، سوف يكون الموضوع أيضا هو الظن وعدم العلم التكوينيين، والذي لا يرتفع بجعل العلمية، فإن جعل العلمية والطريقية لا يجعل، ليس جعلا للعلمية تكوينا بل تعبدا. فما هو موضوع أدلة عدم الحجية والتي منها هاتان الآيتان؟ سوف يكون الظن وعدم العلم التكوينيين، وهما لا يرتفعان حتى بعد فرض جعل العلمية التعبدية، فيكون بينهما تعارض لا محالة وتنافي، لا أن أحدهما وارد على الآخر وحاكم على الآخر، إذ أصبح موضوع الدليلين معا الظن التكويني وعدم العلم التكويني الوجداني، وهو محفوظ على كل حال، فيكون موضوع واحد موردا للنفي والإثبات بين الدليلين من دون حكومة أو ورود أحدهما على الآخر. خب ذاك جواب آخر. الجواب الثاني الذي ذكره المشهور، ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، قال بأن الآيتين القدر المتيقن منهما إنما هو النهي عن اتباع الظن أو عدم العلم في أصول الدين لا في الفروع، على الأقل يشك في أنه هل يشمل الفروع أو لا يشمل الفروع، ووجود القدر المتيقن يمنع عن الإطلاق على مسلك اختاره قدس سره في مبحث المطلق والمقيد، حيث اشترط صاحب الكفاية في بحث المطلق والمقيد، اشترط في الإطلاق في انعقاد الإطلاق، اشترط مقدمة رابعة أو ثالثة، وتلك المقدمة هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا شرط ومقدمة زائدة اشترطها صاحب الكفاية في مبحث المطلق والمقيد، فكل دليل مطلق كان في مورده قدر متيقن سوف لا يتم الإطلاق للزائد عن ذلك القدر المتيقن، فيدعى حينئذ أنه في المقام يوجد قدر متيقن، والقدر المتيقن هو أصول الدين، الظنون في أصول الدين لا إشكال في أنها ليست بحجة، ولا بد في أصول الدين من تحصيل اليقين والجازم بأصول الدين. إذن فيكون في المقام قدر متيقن، فإذا كان قدر متيقن انثلم الإطلاق وانهدم الإطلاق لا محالة، لم ينعقد إطلاق في هاتين الآيتين لشمول الخبر الواحد خبر الثقة الذي نريد أن نثبت حجيته في فروع الدين، في إثبات الأحكام الشرعية لا في إثبات المعتقدات والعقائد الإسلامية. هذا الجواب أيضا غير تام، إذ لو أريد وجود القدر المتيقن من الخارج من باب أننا نعلم أن أصول الدين الظنون والإمارات وحدها لا تكون حجة فيها ولا بد فيها من تحصيل اليقين، فهذا وإن كان صغراه مسلما في أصول الدين، على الأقل في جملة من أصول الدين لا بد من تحصيل اليقين، والظن لا يكفي، لا يكون حجة حتى إذا كان خبر ثقة مثلا، إثبات النبوة بخبر الثقة لا معنى له، إثبات الإمامة والمعاد بخبر الثقة لا معنى له، لا بد من تحصيل الجزم واليقين بذلك، إلا أن هذا القدر المتيقن قدر متيقن خارجي خارج مقام التخاطب، والمحقق خراساني قدس سره إنما يرى في تلك المقدمة الزائدة التي أضافها على مقدمات الحكمة في بحث المطلق والمقيد، يرى أن الذي يمنع عن الإطلاق إنما هو القدر المتيقن بحسب مقام التخاطب، يعني القدر المتيقن الداخلي، بحيث يكون من نفس الخطاب ومن داخل الخطاب يستفاد أن هذا متيقنون، لا أنه من الخارج يستفاد كونه متيقنان. إذن فكون أصول الدين لا يكون الظن فيها حجة ومعتبرا من الخارج، ثبوت هذا وكونه متيقنا من الخارج لا يكون مفيدا في المنع عن الإطلاق في الدليل المطلق، يعني في الآيتين المباركتين في المقام. وإذا أراد أنه هناك قدر متيقن داخلي، بمعنى أن نفس سياق الآيتين والخطابين الشرعيين يستفاد منهما أن المقصود غير، أن المقصود إنما هو النهي عن اتباع الظن وعدم العلم في أصول الدين، وأن هذا قدر متيقن بحسب مقام التخاطب، فهذا إن تم في الآية الثانية حيث أن سياقها سياق أصول الدين لا يتم في الآية الأولى، فإن الآية الأولى ليس فيها مثل هذا المقام، مقام أصول، ليست ناظرة إلى أصول الدين، بل بالعكس ربما يقال أن النظر فيها إلى أفعال المكلفين، إلى فروع الدين، لأنه يقول لا تقف ما ليس لك به علم، وقد فسر أيضا بتفسير أنه لا تتهم، لا تقذف شيئا لا تعلم به، خصوصا مع ذيله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالنظر إلى التكليف الفرعي، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتبع مجرد الاحتمال والوهم في مقام الإسناد أو في أي مقام آخر. فإذا لم يكن صريحا في النظر إلى أصول إلى فروع الدين وإلى فعل المكلفين وعملهم، فلا إشكال في أنه لا يوجد فيها سياق أو قرينة على أنه الأصول الدين تكون هي المنظور إليها ولو كقدر متيقن. إذن فالآية الأولى إطلاقها يتم حينئذ، لأن مقدمات الحكمة حتى على مبنى المحقق الخراساني الذي أضاف شرطا ومقدمة زائدة في بحث الإطلاق، حتى على مسلكه مقدمات الحكمة والإطلاق تام هنا، مضافا إلى عدم قبول تلك المقدمة، فقد بحثناه مفصلا في بحث المطلق والمقيد أن وجود القدر المتيقن حتى بلحاظ مقام التخاطب لا يقدح ولا يضر بانعقاد الإطلاق في الدليل المطلق. الجواب الثاني أو المناقشة الثالث أو المناقشة الثالثة التي ذكرها المحققون في قبال الاستدلال بهاتين الآيتين، ما ذكره صاحب الكفاية أيضا من أن أدلة حجية الخبر الواحد، هذه الأدلة تكون مخصصة للآيتين، لأن الآيتين دلالتهما على عدم حجية مطلق الظن ومطلق ما لا علم به، بينما أدلة المثبتين لحجية خبر الثقة التي سوف تأتي في الجهة الثانية، تلك الأدلة تثبت الحجية لخصوص خبر الثقة لا لمطلق الظن، وخبر الثقة أخص لا محالة، تكون أخص مطلقا من مطلق الظن، فتكون مخصصة أو مقيدة لإطلاق الآيتين، والمخصص أو المقيد يتقدم لا محالة. هذا البيان كون أدلة الحجية أخص قد يتم في بعض أدلة الحجية لخبر الثقة، من قبيل مثلا الروايات القطعية السند، لو افترضنا وجود روايات متواترة إجمالان أو معنويان تدل على حجية خبر الثقة، تلك الروايات تكون نسبتها مع إطلاق الآيتين نسبة الأخص إلى الأعم. وكذلك لو كان المدرك سيرة العقلاء بناء العقلاء أيضا هذا يكون بحسب الحقيقة دليلا لبيا إما مانعا عن أصل الإطلاق وانعقاده في الآيتين أو عن تخصيصه تكون مخصصة لإطلاق الآيتين ومقيدة لهما على ما سوف يأتي أيضا فيما يأتي. ولكن هناك بعض الأدلة من أدلة الحجية لخبر الثقة لا تكون النسبة بينها وبين الآيتين العموم والخصوص المطلق، بل العموم والخصوص من واجه، من قبيل آية النبأ مثلا. لو كان المدرك على حجية خبر الثقة مفهوم آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على ثبوت المفهوم لها وأنه إذا لم يجئكم فاسق بنبأ بأن جاء العادل مثلا فحينئذ لا يجب التبيين، الذي هو إرشاد إلى حجية نبأه وإخباره. لو كان هذا مدركنا على حجية خبر الثقة أو خبر العادل، هذا المدرك ليست النسبة بينه وبين إطلاق الآيتين العموم والخصوص المطلق، بل العموم والخصوص من واجه، لأن الدالة على الحجية هنا إطلاق المفهوم في آية النبأ، أي إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تبينوا. خب هذا ليشمل صورتين، صورة أن لا يأتي أصلا نبأ لا من الفاسق ولا من العادل فلا يجب التبين، أو أن يجيء نبأ ولكن من العادل فأيضا لا يجب التبين. إطلاق المفهوم كان مثبتا لحجية النبأ لا أصل المفهوم. إطلاق مفهوم آية الشرط على ما سوف يأتي كان مثبتا لحجية خبر العادل، لا أصل المفهوم كان مثبتا لحجية خبر العادل. وحينئذ لو قدمنا إطلاق الآيتين لا يلزم حينئذ إلغاء دليلين وإلغاء مخصصين، لأن غايته يلزم تقييد الإطلاق، تقييد الإطلاق في طرف مفهوم آية النبأ بالإطلاق في طرف هاتين الآيتين، منطوق هاتين الآيتين، فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين إطلاقين في آيتين، إطلاق المنطوق في هاتين الآيتين مع إطلاق المفهوم في آية النبأ، وكل منهما إطلاق لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالأخصية أو بالجمع الدلالي. الأخصية والتخصيص إنما يصح إذا كانت النسبة بين التعارض بين خاص وعام لا بين إطلاقين في دليلين. إذن فبهذا يثبت أنه لو كان المدرك على حجية خبر الثقة مثل آية النبأ لا تكون هذه الآية حينئذ أخص مطلقا من إطلاق الآيتين اللتين استدل بهما المنكر للحجية. نعم حينئذ قد يدعى أنه نقدم إطلاق المفهوم في آية النبأ على إطلاق المنطوق في هاتين الآيتين بملاك النسخ مثلا لا بملاك الجمع العرفي والتخصيص، باعتبار أن آية النبأ مثلا وردت في سورة في السور المتأخرة ومن حيث زمن الورود في السور المدنية، بينما هاتين الآيتين واردتان في السور المكية. وحينئذ لو جزمنا بأن الآيتين أيضا مكيتان، لا أن السورة فقط مكية، الآيتان أيضا مكيتان وتلك الآية مدنية فهي متأخرة، وحينئذ يدخل في كبرى دوران الدليل معارضا مع الدليل الآخر بين أن يكون ناسخا له أو معارضا معه. فلو قدمنا قلنا بأنه في مثل هذه الحالة يتقدم احتمال الناسخية على احتمال التعارض، فحينئذ قد يثبت حينئذ تقدم إطلاق المفهوم في آية النبأ. إلا أن هناك إشكالا في أصل هذا الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني، هذا الوجه الثالث للجواب أو للمناقشة، وهو أننا نقدم أدلة حجية خبر الواحد خبر العادل على إطلاق هاتين الآيتين بالتخصيص أصل هذا الجواب يمكن أن يناقش فيه بأننا لا نرى صحة هذا الوجه باعتبار أن لسان هاتين الآيتين آبيتان عن التخصيص، لسانهما لسان الاستنكار ولسان التقبيح، وشارك أنه إلى أمر مركوز ثابت عند الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا لا يمكن هذا اللسان تخصيصه وتقييده، لا تقف ما ليس لك به علم، هذا كأنه يريد أن يرشد إلى شيء هذا الشيء يكون ثابتا بحسب الحكم العقلي، أيضا يكون ثابتا. فلو لم نفسر الآيتين بتفسير يكون مناسبا مع الحجية بحيث نمنع الدلالة في الآيتين على الحجية، بأن تمت الدلالة حينئذ تخصيص هذه الدلالة مشكل، لأن اللسان لسان قوي، لسان الاستنكار لاتباع الظن، وأن اتباع الظن مستنكر قبيح لا ينبغي لا يغني من الحق شيئا، وحينئذ كيف يصح في هذا اللسان لأصل التخصيص؟ حتى لو كانت الأدلة على حجية خبر الواحد أخص مطلقا، هذا اللسان لسان آب عن التخصيص بحسب الحقيقة. ومن هنا اتجه السيد الشهيد قدس سره وأيضا جملة من علماء الأصول إلى المنع عن أصل الدلالة في هاتين الآيتين، أن هاتين الآيتين لا دلالة فيهما لهما على عدم الحجية، لأنه وذلك ببيان جواب مشترك بين الآيتين وجواب لعله يختص بالآية الثانية. الجواب المشترك بين الآيتين أن هاتين الآيتين لا تريدان أن تنفي حجية الظن، وإنما تريدان أن مدلولهما أن الظن من حيث هو ظن لا ينبغي الركون إليه ولا ينبغي الاعتماد عليه. تبينان هذه الخصوصية، أن الظن من حيث هو ظن، وبنكتة الظن فقط والرجحان الذي يحصل في الظن على الشك، هذا الشيء وحده لا يكفي لاتباعه، وهذا لا ينافي أن يكون أن يكون في مورد الخبر يجوز اتباع الخبر، لأن الاتباع هناك بحسب الحقيقة ليس للخبر، الاتباع لحجية الخبر التي هي ثابتة بالقطع. فكأن مضمون الآيتين عبارة عن هذا المعنى، أن أصل الاستناد لابد أن يكون دائما إلى العلم، أصل الاتباع والاستناد والتحرك لابد أن يكون إلى العلم، إما علم بالواقع فيتبع الواقع، أو علم بالحكم الظاهري فأيضا يتبع الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع في ذلك المورد. فهذه هاتان الآيتان تريدان بيان هذه النكتة، أن الظن لا يمكن أن يكون المستند النهائي والمستند الأعلى للإنسان، بحيث أعلى مستند وسند للاتباع إنما هو الظن، بل لابد أن يكون المستند الأعلى العلم دائما، وهذا محفوظ حتى في باب الحجج والإمارات، فإن الإمارات بلحاظ الواقع وإن كانت مظنونة أو مشكوكة لكن حجيتها مقطوعة، ترخيص الشارع في العمل بها مقطوع به. ومن هنا تقدم في عند تأسيس الأصل في المسألة قلنا، قال الشيخ الأعظم قدس سره، أن الشك في الحجية يسابق عدم الحجية، إلى أن يرجع إلى العلم لابد من تحصيل العلم بالحجية، وإلا الشك في الحجية يسابق عدم الحجية. إذن ففي بناء على حجية خبر الثقة أو أي ظن من الظنون لا يكون استناد المتبع والمقتفي الذي يقتفي أثر ذاك الشيء لا يكون استناده نفس الظن، بل استناده علمه بجعل الحجية في ذلك المورد. وهذا المعنى هو المستفاد من لا تقف ما ليس لك به علم. إذا فسرنا لا تقف أي لا تتبع، فإن القفو قد يأتي أو الاقتفاء بمعنى الاتباع، وقد فسر أيضا في بعض التفاسير القفو ب إلقاء الكلام على قفا شخصين، يعني البهتان والقذف والتكلم على شخصين بيان نقص أو عيب في شخصين. الذي قد يناسبه الذيل أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إذا كان ناظرا إلى هذا فيكون أجنبي حينئذ عن المسألة، ناظر إلى حرمة البهتان وحرمة إساءة الظن بالآخرين بمجرد الاحتمال والوهم. وعلى كل حال فهذه الآية وكذلك الآية الثانية أن الظن لا يغني من الحق شيئا أيضا سياقه سياق نفي اعتبار الظن من حيث هو ظن واستنكار هذه الخصوصية، وهذه أيضا قاعدة عقلائية، حتى العقلاء إنما يتبعون في باب الظنون لا يتبعون الظن بحسب الحقيقة، يتبعون ملاك جعل الحكم الظاهري في ذلك المورد الذي هو ملاك قطعي وتزاحم الملاك الأهم فيه مرجح عليه قطعا في نظرهم أو بأي ملاك كان جعل الحكم الظاهري. إذن فالآيتان مدلولهما هذا الشيء، وهذا مدلول لا مقيد له بل لا يقبل التقييد كما قلنا، هذا هو الذي يفسر هذا اللسان، لسان الإباء عن التقييد والتخصيص في هاتين الآيتين. وأما الجواب الذي قد يختص بالآية الثانية أن الآية الثانية من المظنون قويا أنها ناظرة إلى خصوص أصول الدين، إلى الظن في أصول الدين باعتبار نكتتين، نكتة السياق فيها فإنها واردة في الاحتجاج والاختصام مع أهل الكتاب الذي أو الكفار الذين يتبعون الظنون والأوهام، والنكتة الأخرى نفس التعبير إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن هذا بحسب الحقيقة بيان لصغرى لا للكبرى، الظن لا يغني من الحق أي من الواقع شيئا، يعني ليس كل ظن مصيبا للواقع ومغنيا عن الواقع، قد يخطأ كثيرا ما تخطأ الظنون ولا تصيب الواقع. وهذه صغرى، حين إذا كانت تخطأ ما هو الكبرى؟ الكبرى غير مذكورة في الآية، الكبرى مستترة، وقد كأنه صار من قبيل لا تشرب الرمان لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض بيان للصغرى. أما الكبرى ما هو؟ الكبرى يعينها المناسبة والفهم العرفي والارتكاز العقلائي. قب هنا ما هو الارتكاز العقلائي؟ وماذا يعين الفهم العرفي والارتكاز والمناسبة العقلائية؟ أية كبرى يجعلها مستترة ومناسبة مع هذه الصغرى هي أن الظن لا يغني من الحق شيئا، الكبرى التي يراها العقلاء مستترة هنا أنه إذن كلما كان المراد والمطلوب الوصول إلى الحق والوصول إلى الواقع إذن فلا يمكن اتباع الظن، هذه الكبرى المستترة. الكبرى المستترة أنه إذن لا يمكن اتباع الظن إذا كان الغرض الوصول إلى الواقع والحق، وهذا خاص بباب العقائد، فإنه في المعتقدات وأصول الدين نحتاج إلى الوصول إلى الواقع، أما في فروع الدين الذي يريده الإنسان إنما هو إلقاء التبعاء وتحصيل العذر الشرعي وأداء الوظيفة الشرعية، سواء كانت هذه الوظيفة مطابقة للواقع أو لم تكن، كانت مطابقة لحكم ظاهري وتعذير شرعي من قبل الشارع. إذن فغاية ما يستفيده العرف حينئذ ويجعله كبرا مستترا لمثل هذه الصغرى المصرح بها في الآية إنما هو أنه كلما كان المطلوب الوصول إلى الحق وإلى الواقع لا يتبع الظن، لأن الظن لا يغني عن الواقع شيئا عن الحق شيئا، وهذا حين مثل هذه الكبرى مخصوصة بالموارد التي يكون المطلوب فيها الوصول إلى الواقع، يعني أصول الدين لا فروع الدين التي لا يكون خصوص الوصول إلى الواقع مطلوبا، وإنما المطلوب أداء الوظيفة وإرضاء المولى، سواء كان إرضاؤه بأداء الحكم الواقعي أو بأداء ما جعله هو حينئذ معذرا. إذن فهذه نكتة أخرى في هذه الآية الثانية تمنع عن تمامية الدلالة فيها على عدم الحجية. هذا تمام الكلام في آية التي استدل بها المنكرون. استندوا ثانيا إلى الروايات، إلى السنة، استدلوا بطائفتين من الروايات أو بنوعين من الروايات ادعوا أنهما تدلان على عدم الحجية. يأتي البحث عن ذلك إن شاء الله.